صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها.
الحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الشيخ رحمه الله يقرر هنا مكملات العقيدة، وهي في أمور التعامل، في تعامل أهل السنة مع أهل السنة أنفسهم، وفي سلوكهم مع غيرهم. ومهد لذلك وقدم له بمقدمات، وهي أولا الصبر
عند البلاء.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الحظ على الصبر والثناء على أهله والثناء على أهله والتنويه بمكانهم وعلو شرفهم في أكثر من 80 آية من كتابه العزيز، ومنها قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاء في القرآن من الثناء على، من الحظ على الصبر والثناء على أهله وبيان فضيلة الصبر وعظم ثواب الصابرين. ومن تلكم السنة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن عندي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قدسي، يقول الله تعالى أو قال الله تعالى، وأخرج مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيتلخص من النصوص، من نصوص الكتاب الكريم والسنة، أن المؤمن على البلاء صبور وعلى النعمة شكور وعلى وفي الشدائد وقوع. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية. قال علقمة صاحب ابن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله حتى يؤديها المرء، والثاني صبر المرء عن معصية الله ومجاهدة نفسه على ذلك، والثالث الصبر على المصيبة. والصبر قدر مشترك، حتى الكافر يمكن أن يصبر لأنه ينال شهرة وينال جاها وينال مدحا وثناء، لكن يزيد المؤمن شيئين: أحدهما أن ما يصيبه من هذه المصائب هي بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم كما قال علقمة. الثاني الاحتساب، احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه من ميزات أهل الإيمان التي اختصهم الله بها عن أهل الكفر والنفاق الاعتقادي. الثاني ماذا قال؟
والشكر عند الرخاء.
والشكر عند الرخاء. الله سبحانه وتعالى يبتلي بالمصائب ليظهر صبر الصابرين واحتساب المحتسبين، كما يبتلي أيضا بالنعم في النفس وفي المال وفي الأهل وفي البلد وفي غير ذلك، ليظهر شكر الشاكرين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الشكر على نعمته سببا في زيادتها ووفرتها وتكاثرها على العبد. وأركان الشكر ثلاثة: أحدها التحدث بنعمة الله عند ما يدعو الداعي إلى ذلك، كان يقول جوابا على سؤال: عندي 10 من الولد والحمد لله كلهم على استقامة، أو كلهم يحفظوا كتاب الله. والثاني الإقرار بالنعمة باطنا، يقر بأنها من الله وأنها بيده سبحانه وتعالى، إن شاء أبقاها وإن شاء نزعها. والثالث صرف النعم في مرضاة المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى. فمن استجمع هذه الثلاثة فقد استجمع شكر الله على حقيقته. والمقدمة الثالثة ما هي؟
والرضا بمر القضاء.
والرضا بمر القضاء. حينما يصاب المرء بمصيبة في ماله أو في أهله أو في ولده أو في نفسه فإن هذه شديدة ووقعها عظيم على النفس، ومن هنا يسمى مر، يسمى مرا، مر يعني مر الحالة التي مرت به. ولكن هذا لا يخرجه عن صوابه، بل يرضى ويطمئن ويستسلم ويطمع في الخلف من الله سبحانه وتعالى جراء هذه المصيبة التي صبر عليها واحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. التاء الرابعة
فيدعون إلى مكارم الأخلاق ومحارم.
هذا الآن بعد هذه المقدمات التي هي في الحقيقة من استجمعها تهيأ لما بعدها، لأن الدعوة إلى جمع الكلمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المعالي والمكارم والمحاسن لا يوصل إليها إلا بهذه الأمور الأربعة أو بأكثرها. شرع في بيان هذه الأمور الجليلة من مكملات العقيدة، فمكملات العقيدة هنا تنقسم إلى قسمين: مقدمات وأصول لها، مقدمات وهي الأربع المذكورة، وأصول تهيئها تلكم المقدمات. فهذا الأصل المكمل، الأصل الأول ما هو؟
ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.
مكارم الأخلاق جمع مكرمة، مكرمة، لأنها تدل على الكرم، كرم من اتصف بها كالصدق في الحديث وحفظ الأمانة وحسن الجوار والوفاء بالوعد العهد وإنجاز الوعد، هذه من مكارم الأخلاق، جمع خلق، جمع خلق ويقال خليقة. ومحاسن الأعمال، ومحاسن الأعمال التي من أخذ بها نال الثناء الجميل والذكر الحسن من الله ومن عباد الله، وهي هذه الأمور التي ذكرناها وما ماثلها من المسارعة في أداء الحقوق إلى أهلها سواء كانت لله أو كانت لعباد الله، ومحبة الخير للناس وكراهية الشر لهم سواء في ذلكم الموافق والمخالف، عند أهل السنة سواء، لكن صاحب السنة له في قلوبهم منزلة عظيمة يجلونه ويوقرونه ويشيدون به، والمخالفين لأهل السنة يشفقون عليهم أن وقعوا في هذه المخالفات ويتمنون أنهم لم يقعوا، بل أهل السنة يحبون أن كل الناس مسلمون وعلى السنة، ولهذا يفرحون بمن أسلم ويفرحون بمن عاد إلى السنة بعد مفارقتها، يفرحون به ويمنحونه ثناء جميلا وذكرا حسنا وينزلونه المنزلة اللائقة به، فإن كان عالما أوصوا به، أوصوا بالأخذ عنه، وإن كان من العوام أكرموه فيكرمون كل من كان ابتدع سواء أسلم بعد كفر أو عاد إلى السنة بعد الوقوع في البدع. والأصل الثالث
يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا،
أكمل المؤمنين إيمانا
أحسنهم
أخلاقا. هذا الحديث يحتمل وجهين، أحدهما أن كمال الخلق مرتبط بكمال الإيمان، فكل ما قوي إيمان العبد وامتلأ قلبه به يعني بالإيمان زاد حسنا في الخلق تظهر عليه. ولهذا أرحم الناس بعباد الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم بإحسان، لأنهم عندهم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أتقى الناس لله وأخشاهم له سرا وعلانيا. ثم من تبعهم بإحسان من أصحابهم وعلماء ثم بعدهم ينالون ما ينالون من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمعنى الثاني أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وأن من تفاضلهم كمالهم في الخلق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فعلى هذا القول الثاني في المعاملات، أكمل المؤمنين إيمانا في المعاملات أحسنهم خلقا، لأن الخلق يرتبط بالتعامل، والناس مجبولون على محبة من خالقهم بحسن خلق. وفي الحديث الصحيح اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة فتمحها وخالق الناس بخلق حسن. حتى المخالف ما دمت تدعوه وتطمع في هدايته وقبوله النصيحة ارفق به وحسن خلقك معه وأظهر محبتك الخير له، فإن قبل كان بها ولك أجره وأجره، لك أجره أجرك وأجره، وإن أبى واستنكف عن الحق فهو شأنه وقد برئت ذمتك وأقمت عليه الحجة، هناك لا كرمة له وينظر في المآل والحال هل المصلحة أرجح في التشنيع على هذا المخالف والتحذير منه، أو المصلحة أرجح في تركه والإعراض عنه والاكتفاء بالرد عليه ردا علميا. الرد العلمي الذي أصوله على أدلة الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح هذا مقبول مع الموافق والمخالف، فأهل السنة كان بعضهم يرد على بعض أشياء ظهرت عنهم مخالفات انتشر فيردونها على بعضهم وهم أهل السنة، ومع هذا قلوبهم صافية وصدورهم منشرحة. ومن ذلكم ما أخرجه الطيالسي وأحمد والسجستاني والبغوي وهو بمجموع طرقه الصحيح، قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول أبو محمد الوتر واجب، قال كذب أبو محمد يعني أخطأ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، الحديث. ومن نظر في دواوين الأئمة التي ضمنها أهلها أصول هذا الدين وفروعه وجد ما لا يحصى من الرد على من رد المخالفات، سواء كانت المخالفة من سني أو من بدعي، وأنهم لا يخشون في الله لومة لائم، لكن السني يحبونه ويحترمون ويحفظون عرضه ويصونون كرامته. نعم بعد.
ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك،
وهذه من جلائل الأمور التي من استجمعها نال كمالا في المعاملة، لأنها تتلخص في مقابلة الإساءة بالإحسان. فأولها تعفو عن من ظلمك،
تصل من قطعك،
يقطعك قريبك أو البعيد منك وأنت تصله. وفي الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها، يعني بما يقدر عليه. هذا هو الواصل الحق، هذه الصلة الحق. وفي الحديث الصحيح الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيء إلي، فكأنه يستشيره في أمرهم ما يصنع بهم، وقد قابلوه بهذه الوقاحات والسيئات منهم. قال: لئن كنت صدقت عليهم فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. والمل هو الرماد الحار الذي يخلف الجمر، والعرب من شدة النكاية عندهم حثوا الرماد الحار في الوجه، فهو عندهم أشد من ضرب السيف، لأنه ينبئ أنك لا تكترث بهذا الذي حثوت في وجهه الرماد الحار، وأنه حقير عندك. الثانية ماذا؟
تعطي من حرمك،
تعطي من حرمك، شبيهة بها. إنسان حرمك، لكن في الفرق بينهما دقة. إنسان حرمك تعطيه أنت ما له عليك من منفعة حسية أو معنوية، حسية أو معنوية. ولا تقابله بالحرمان فتكافئه. والثالثة: تعفو عمن ظلمك، هذا عند المقدرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عفوا، ومن مواقفه في العفو التي لا تحصى أنه غداة الفتح اجتمع قريش له في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يصنع، لأن الله قهرهم به وفتح مكة وصارت دار إسلام رغم أنوفهم، كانوا أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان حتى هجروها وتركوها وعذبوا من عذبوا وقتلوا من قتلوا. اليوم ينتظرون ماذا يحل بهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كأنهم ينتظرون أشد العقاب. فقال: يا معشر قريش، ما تظنوني فاعلا بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا سمي مسلمة الفتح رضي الله عنهم، لأنهم صحابة، سموا بالطلقاء، أطلق سراحهم صلى الله عليه وسلم، مع أنه قادر على أن يفعل بهم مثل ما فعل بقريظة. فقريظة بالمدينة لما نقضت العهد قتلهم صلى الله عليه وسلم شر قتله، سبب براري وأخذ الأموال وقتل المقاتلة، فكان الشباب منهم يستعرضون، فمن وجد أنبت شعر لحيته أو شاربه أو عانته قتل، يعني رجل، ومن كان دون ذلك خلي وجعل في السبي. ومن هؤلاء المسبيين من صار صحابة رجال ونساء، ومنهم رجال صاروا علماء أئمة في السنة. نعم.
ويأمرون ببر الوالدين،
هذه مكملات أخرى. ويأمرون بماذا؟
ببر الوالدين،
نعم،
وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك.
تمام، هذه أمور بر الوالدين، صلة الرحم وهم القرابة، حسن الجوار، الرفق بالمملوك، كرام اليتيم، إلى آخر ما ذكر. هذه الحقوق تضمنتها آية النساء المعروفة بآية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية آخره: ما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فظهر بما قرره المصنف هنا أن أهل السنة محسنون إلى أنفسهم وإلى غيرهم في المعاملة، كما أنهم محسنون كذلك في التعبد لله واتباع لأنفسهم في التعبد لله وإلى سنة وفي التعبد لله في التعبد لله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هم محسنون إلى غيرهم بهذه المعاملات الحسنة. وهذه جملة من محاصن الإسلام، فكلما أظهرها المسلمون في الديار الكافرة وتحلوا بها وتخلقوا بها وعاملوا جيرانهم من الكتابيين والوثنيين بها فأدوا حقوقهم وصدقوهم الحديث وحفظوا فيهم الأمانة والجوار وأوفوا له وأنجزوا لهم الوعد ووفوا لهم بالعهد، كان هذا أولا هو أدعى إلى الثقة بأهل الإسلام ومن ثم قبول الإسلام، لأن سيرة أهله تطبيق عملي لمحاسنه، وجدوا أن سيرة أهله معهم تطبيق عملي للإسلام. وثانيا من لم يقبل الإسلام منهم ولم يدخل فيه قامت عليه الحجة، فالمنصفون منهم يشكرون أهل الإسلام، وغير المنصفين لا عبرة به، لا عبرة به. وهذا ظهر أول ما ظهر في البلدان المفتوحة من قبل أهل الإسلام، فإنها فتحت أول ما فتحت عنوة امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ثم بعد ذلك لما رأى أهلها هذه الأعمال الجليلة في سيرة المسلمين الصحابة والتابعين ومن بعدهم دخلوا في دين الله أفواجا، وصار منهم علماء وأئمة نفع الله بهم أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق.
الفخر والخيلاء،
نعم،
التفاخر قد يكون في النفس من عجب وغرور، والخيلاء ظاهر، والبغي هو تجاوز الحد ظلما وعدوانا. فأهل السنة ينهون عن هذه الأمور الشنيعة، فهم لا ليس عندهم فخر ولا خيلاء ولا بغي ولا استطالة أعراض الناس، يعني زيادة عن الحد بحق ولا بغير حق، بحق وبغير أحد، سواء كان بحق أو بغير حق لا يبغون على الناس. ولهذا تجد أهل السنة أعف الناس ألسنة، أعف الناس ألسنة، فلا يجاوزون مثلا في من استنكف عن الإسلام كلمة الكافر، ولا يعني يتعدون بأمور لا تخدم الدعوة، فلا يقعون في عرضه وأهله. والمبتدع من المسلمين يردون بدعته ردا علميا، وأحيانا يقول هذا المبتدع لأنه قامت عليهم الحجة، لكن لا يجاوزون هذا. فإذن هم ذو لسان عفيف ومنطق جميل تقوم به الحجة على المخالف، وإذا استوفوا حقوقهم من أحد أيضا لا يبغون غير حقوقهم ولا يتعدونها. فمثلا من سلم قاتل وليه عمدا فإنه يحسن القتلة فيه ولا يتعدى بتمثيله، فيقطع مثلا يديه ورجليه ويعبث فيه، لا، يقتله قتلا حسنا، لأن الغرض عنده هو الاقتصاص من ذلكم القاتل عمدا. نعم.
ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها.
معالي الأخلاق هي الأخلاق العالية الجميلة كما ذكر، والسفساف الأخلاق الذميمة الدنيئة. وقد عرفتم جملة من محاسن الأخلاق ومعاليها، ومن سفسافها الكذب وقول الزور والفحش في المنطق، الفحش في المنطق. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها أنه لم يكن لعانا ولا طعانا ولا بالفاحش البذيء. فبعض الناس إذا غضب على زوجه أو ولده أوقع فيه سبا وشتما، ولربما وصله السب والشتم إلى القذف، فهذا من سفساف الأمور، مأخوذ من سف مما تسفه الرياح من التراب، لأنه دني ولا ينتفع به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة.
في هذا المقطع ثلاثة أمور: أحدها أن ما يقوله أهل السنة ويعملونه في العبادة والمعاملة هم فيه متبعون للكتاب والسنة. متبعون للكتاب والسنة، وأقول وعلى فهم السلف الصالح. وقد مر تعريف السلف الصالح كثيرا في هذه الدروس وغيرها. الثاني التنبيه إلى حديث الافتراق، ومن ألفاظه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة، من ما كان على الحق، وإن كنت أنت وحدك فإنك أنت حينئذ الجماعة. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، فهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أنكره فهو لا يخلو عن ثلاثة أصناف: إما أنه جاهل، أو مبتدع ضال، أو كان إنكاره نتيجة لاجتهاد خاطئ. ولصحته عده أهل السنة في أصولهم في الحكم على مخالفيهم حكما عاما، والتحذير من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أشار إليه المصنف، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجملة من حيث إسنادها ضعيفة، لأن مدارها على عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي رحمه الله ضعيف، لكن شواهدها من السنة كثيرة، وأعني بشواهدها التي تشهد لصحة معناها. الأمر الثالث: ميزة اختص بها أهل السنة وسبب نيلهم هذه الخصيصة، فالميزة أنهم هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة المجتمعون على السنة قولا وعملا واعتقادا في العبادة وفي المعاملة، هم أهل السنة والجماعة. وكذلك يسمون أهل الحديث وأهل الأثر، ويسمون السلفيين. فارفعوا رؤوسكم بهذه التسميات، وأعرضوا عن من يثبطكم عنها ويخذلكم عنها، فهو إما قاصر العلم والفقه، وإما صاحب هوى يبغض الانتساب إلى مذهب السلف. وسر التسمية وسببها أنهم اجتمعوا على دين الإسلام الخالص، الخالي من الشوب. شوب ماذا؟ شوب البدعة والشرك، شوب البدعة والشرك. وبهذا يتبين لنا أن من وقع في بدعة له حالتان: إحداهما أن يقع عن اجتهاد خاطئ أو جهل بالسنة فمخالفته بدعة، ولكنه لا يوصف بأنه مبتدع، حتى يستنكف عن الحق وأباه عنادا واستكبارا فإنه مبتدع ضال ولا كرامة عين. وهي هذه الحالة الثانية، من استبان له الحق، الحالة الثانية أن يستبين له الحق ويعاند ويستنكف ويأبى إلا ركوب البدعة. كشفت له الشبهة وبين له سبيل المؤمنين فأبى تعصبا وتقليدا وغير ذلك من الأمور، فهو مبتدع ضال ولا كرامة عين، بعينه يبدع. الصنف الثاني، الصنف الثاني، ونحن نتحدث عن أهل الإسلام، من انتسب إلى الإسلام ولكنه عنده شركيات، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيث بالأموات ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، فهذا كذلك لا يخلو من حالين: إما أن يكون عن جهل، نشأ على هذا ورثه عن أسلافه فيظن أنه هو من دين الله فيعظم أهل القبور وينحني لهم ويستشفع بهم عند الله ويدعوهم ويقرب لهم القرابين، فهذا ما دام أنه جاهل وورثه عن أسلافه من أبائه وأجداده أو تلقاه عن علماء سوء ضالين مضلين علموه أن هذه الأمور هي من دين الله فهو معذور في هذه الحالة، لا يسلب عنه اسم الإسلام. وعلى سبيل العموم يقال مشركون. الحالة الثانية أن يبلغه البيان ممن يحسن البيان والكشف عن عمله وأنه من جنس شرك قريش الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى واستنكف وعاند، فهو مشرك كافر ولا كرامة عين. وإن شهد الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج هو مشرك كافر، حلال الدم والمال، يحكم عليه قضاة المسلمين وينفذ فيه هذا الحكم ولي أمر المسلمين لا الأفراد. الأفراد قد يفتون يقولون فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال، لكن العقوبة التعزيرية التي تصل إلى القتل أو الحبس هذه لولي الأمر بعد أن يبلغه الحكم، قد يتصل هو بنفسه، يصل بنفسه إلى الحكم فينفذ، أو يبلغه قضاة المسلمين في بلده ويرفعون إليه الصك الشرعي بأن فلان مشرك كافر أو مبتدع، يجب على ولي الأمر أن يعاقبه وأن يحول بينه وبين الناس حتى لا يضله. فالمصنف رحمه الله قال: الخالي من الشوب، يعني الخليط، فخليط الإسلام ما يعكر صفوة وهو على ضربين: ما ينافيه بالكلية وهو الشرك والكفر، وما ينافي كماله وهو البدع، والمعاصي كذلك تنافي كمال الإيمان. ولهذا فإن أهل السنة من دعوتهم تأسيا برسولهم صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وأئمة الهدى من بعدهم يحذرون من جميع المعاصي الصغائر والكبائر. فلا يقتصر تحذيرهم على الشرك والبدعة، بل هم دعاة إلى الله على بصيرة في إخلاص التدين لله، أو في حسن التدين لله، إخلاصا لله واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يحذرون من جميع المعاصي الشرك فما دونه. نعم. ولهذا كانت دعوتهم هي الدعوة الحقة التي هي على بصيرة. وأما الجماعات الدعوية الحديثة فليست على حق وبصيرة، وإن أصابت أحيانا، لكن هي ليست على حق وبصيرة. لماذا؟ لأنها تستمد أصولها وقواعدها في الدعوة من أفكار مؤسسيها ومنظريها من بعدهم، ولا يعولون على الكتاب والسنة إلا في النزر اليسير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيهم الصديقون والشهداء، وفيهم أئمة، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
هذه ميزات أخرى. منهم أئمة الهدى الذين تستنير الأمة بهم تأسيا في العبادة والمعاملة، وفيهم رجال ليسوا علماء ولكنهم لهم مناقب وفضائل جمع على عباد الله، وفيهم كذلك أبدال. فالأبدال مصطلح، الأبدال جمع بديل، مصطلح له استعمالات: استعمال عند غلاة المتصوفة الذين يصل بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود وغيره من الكفريات، ومعناه عندهم أنه كلما ذهب قطب يدعون ما يدعون فيه من تصريف الكون وقضاء الحاجات في حياته وبعد مماته خلفه قطب آخر، هذا اصطلاح كفري. الاستعمال الآخر استعمال أهل السنة، ومعناه عندهم البديل الذي يخلف من قبله، فعالم صاحب سنة داعية إلى الله على بصيرة خلفه من أبنائه وتلامذته من هو على سمته ودله ونهجه في العلم والدعوة إلى الله على بصيرة. ونحن ولله الحمد ونحن نعيش التجديد إلى من درس من معالم الدين الذي تضافر عليه الإمامان، الإمام العالم شيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله الجميع، فإنهما تعاقدا وتبايعا على التوحيد والسنة. فلما ذهب الشيخ خلفه من هو معلوم من أبنائه وأحفاده وتلامذتهم في الدعوة إلى الله، علماء أئمة. ولما ذهب الأمير الإمام محمد بن سعود رحمه الله خلفه من خلفه من أبنائه وأحفاده مناصرة لأئمة الدعوة والحكم بشرع الله في الأنفس والأموال والأعراض. ومثال آخر: لما ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على رأس من خلفه الإمام الجبل الأثري المجتهد الفقيه صاحب الحديث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ولما ذهب علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله خالفه تلميذه البر الشيخ محمد بن الأثمين رحمه الله، وهذا غير خافي على القاصي والداني والصغير والكبير والعالم والعامي ولله الحمد. وقبل نرتقي أيضا ابن تيمية معروف بتجديد من درس من معالم الإسلام والصدع بالحق والجهاد في الدعوة إلى الله وجهاد أهل البدع، خلفه تلامذة له ابن القيم، منهم ابن القيم وابن كثير وابن رجب وابن عبد الهادي وغيرهم، ثم ارتفع قليلا إلى الأئمة مع الأئمة تجد هذا، ثم ارتفع كذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين ورثوا الهدى ودين الحق عن محمد صلى الله عليه وسلم. من خلفهم؟ خلفهم أئمة التابعين، ومنهم أبناء الصحابة وغيره أبناء الصحابة، وأئمة التابعين خلفهم أئمة كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة والأوزاعي والحمادين والليث بن سعد والسفيانين وغيرهم. هذا معنى الأبدال عند أهل السنة. فشيخ الإسلام علم في السنة وإمام من أئمتها يتكلم بمصطلح أهل السنة لا مصطلح المخرفين والمشعوذين والدجالين والكذابين الأفاكين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه الخاتمة تتضمن أولا ميزة وخصيصة من خصائص في أهل السنة، وهي من أسمائه: فمنهم الطائفة المنصورة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر به النقل عن جملة من أصحابه رضي الله عنهم، ومن ذلكم حديث ثوبان رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأمر الله هنا هي الساعة الصغرى، الساعة الصغرى، والتي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ريح تهب من المشرق مسها مس الحرير وريحها ريح المسك، لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. يعني الساعة الكبرى، وأولها النفخة الأولى في الصور، وهي التي يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذا تنبيه إلى أن أهل السنة لا ينقرضون بالكلية ولا يفنون بالكلية، بل يبقى منهم من تقوم به حجة الله على خلقه من دعاة الحق والبصيرة الذين هم على الإسلام والسنة. وهذا يطمع المؤمن في التمسك بالهدى ودين الحق، في التمسك بالتوحيد والسنة، والحذر من البدع، ولو خالفه جميع من حوله. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقد وافق الفضيل رحمه الله في معنى هذه المقولة مجدد الدعوة للسلفية في منتصف القرن الثاني عشر، شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذلكم في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، من كتابه النفيس الماتع المبارك النافع توحيد، وهو يذكر مسائل هذا الباب، وبالأخص حديث عرض الأمم وهو في الصحيحين وغيرهما. قال رحمه الله: عمق هذا العلم فلا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. نعم. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالدعاء بسؤال الله عز وجل أن يجعله منهم، ونحن نسأل الله كذلك، ونسأل الله لنا ولكم ولأهل الحق من أهل الإسلام أن يكونوا من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيون كلها مسميات لمسمى واحد، وهو كل من أخلص الدين لله وجرد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في القول والعمل والاعتقاد. ثم ختمها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة حسنة عرفناها من أئمتنا وعلمائنا، فإنهم يبدأون مصنفاتهم بالبسملة والحمدلة، ومنهم من يذكر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختمون كذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نختم جلساتنا مع هذا الكتاب فنقول: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وارزقنا علما نافعا ترفع به درجاتنا في الدنيا والآخرة، وتجعله حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نستعرض ما ورد من الأسئلة، بعض ما ورد من الأسئلة، أقول: عزمنا في دروس الجمعة القادمة على تدريس مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وإن كنا قد شرحناها في مسجد السريع، لكنه شرح مختصر، وأسأل الله أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، ويفتح علينا وإياكم بما يفتح به على أهل العلم والفضل والإحسان. ستسمعون شرحا موسعا إن شاء الله تعالى، لكني أعتذر إلى إخواني وأبنائي، فإني محتاج إلى الراحة، وأرجو ألا تزيد على أسبوعين إن شاء الله تعالى. فأرجو أن تكتفوا مني في هذين الأسبوعين والثلاثة بتدريس عمدة الفقه وخطبة الجمعة إن شاء الله، لأنكم أظنكم أيضا تدركون ما يعتريني من شدة الشرقة والسعال حتى في الخطبة وفي الدرس، فأنا محتاج بارك الله فيكم إلى أسبوعين أو ثلاثة، وإن أحيانا الله وإياكم سنعود إليكم وتعودون إلينا، وفق الله الجميع لما فيه مرضاته. نعم،
نسأل الله عز وجل أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم. الأسئلة كثيرة أحسن الله إليكم. سائل يقول: أحد الإخوة خطب فتاة، يقول: فأعجبتني واتفقت معها ومع أهلها على الزواج، وأعطيتهم إبان الخطبة مبلغا من المال، واشترطت عليهم أن يكون حفل الزفاف وما قبله خاليا من المنكرات بما في ذلك المعازف والموسيقى، وبعد أيام وصلني خبر بأنهم أقاموا حفلا بمناسبة الخطبة، وظهر لهم في هذا الحفل المعازف والموسيقى وغيرها من المنكرات، فأرسلت رسولا يلغي هذه الخطبة، فهل أنا آثم في هذا الفعل إذا ألغيت هذه الخطبة بناء على اختلالهم للشرط المتفق عليه؟
الذي يظهر لي أن أصهارك أصهار سوء، فلعل ولهذا لم يوفوا بشرطك، ونسأل الله أن يعوضك خيرا منهم، مصاهرة ومنكحة، فأنت مصيب في كونك تعدل عن مصاهرتهم. لكن إذا كانت المرأة مستقيمة على الإسلام والسنة فلا أرى مانعا أن تعزم، لأن أخشى من أصهارك هؤلاء أن يوقعوها في رجل سوء يفتنها في دينها وفي عرضها. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل الكتابة في أثناء الخطبة داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له؟
أقول: الحديث على ظاهره يتضمن النهي المغلب عن مس الحصى، وهذا لا يعارض أحاديث أخرى جاءت بالأمر بالإنصات، فأنت مأمور في الخطبة بالإنصات وعدم المشاغل عدم الاشتغال بشيء، فلا تكتب أثناء الخطبة. نعم،
سائل يقول: في بلدنا كل المدارس والجامعات مختلطة، ولا يوجد لدينا مكان نتابع فيه الدراسة، علما بأنه يمكن أن نحط من هذا الاختلاط ما أمكن، فما حكم من يدرس أو يعمل مدرسا في مثل هذه المدارس المختلطة إذا لم يوجد غيرها، والحاجة ماسة إلى الدراسة والتدريس فيها من طرف المصلحين والملتزمين؟
التدريس غير الدراسة، وذلكم أنه إذا دخل في هذه المدارس المختلطة رجال صالحون أتقياء يحسنون الإدارة والتوجيه، ومن ذلكم فصلهم البنين عن البنات، ولو على الأقل أن يجعلوا البنات متأخرات في الصفوف الأخيرة والبنين في الصفوف الأول، فهذا مأجورون عليه إن شاء الله تعالى. ونقول في رجال، ومراد التخصيص أن المرأة لا يسوغ لها أن تدرس في المدارس المختلطة، لأنها مأمورة بالقرار في البيت والاستقرار فيه، فلا تدرس في المدارس المختلطة لأنها لا تأمن على الفتنة، لا سيما من الشباب الكبار والمراهقين يؤذونها ولو أن يجروها للخضوع بالقول. أما الدراسة فهي محرمة، الدراسة محرمة في هذه المدارس المختلفة. نعم، قولا واحدا.
بارك الله فيكم. سائل يقول: قاتل نفسه عمدا، هل يجب الحضور للصلاة عليه، وهل يجوز الترحم عليه عند ذكره؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، فطائفة ترى أن ما جاء فيه من الوعيد على ظاهره، وأنه يخلد في النار لا يخرج منها كما يخلد الكافر، وهؤلاء الظاهر أنهم لا يجيزون الصلاة عليه ولا الترحم عليه ولا غير ذلك، وطائفة أخرى هم الجمهور يرون أنه لم يخرج من دين الله ما دام أنه على التوحيد والسنة، وإنما ارتكب معصية، وبناء عليه فإنهم يصلون عليه فإنهم يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنون في مقابر المسلمين ويدعون له. نعم، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى.
سائل يقول: يحصل يوم العيد في المصلى عندنا في اليمن أن يتصافح الناس ويتعانقوا فرحا بهذه المناسبة، وبعض طلاب العلم لا يرى ذلك، ولربما غادر المصلى سريعا مما يحدث عند العامة انقباضا من هذا الفعل، فما توجيهكم حضرتكم؟
إن شاء الله إذا جيناكم وصلنا معكم تعال سلم عليه وسلم عليك. نعم، نحن ما عرفنا من علمائنا من ينكر هذا، هذا ظهر الفرح والسرور والتهنية، والاقتصاد في هذا واجب، فلا نقر ما يتهافت به الناس على بعضهم حتى يكادون يختتلون لسيما على إمام المسجد أو غيره من الخطباء، هذا لا نقر الناس عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لديه جار قائم على معصية من الكبائر يتأذى منها جيرانه، وقد حاول نصيحته وحذر الجيران منه إلا أنه لم يرتدع وهو ذو نفوذ، ويحاول الآن الانتقام من الأخ الناصح بطرده من بيته الذي حصل عليه بعد كد وجهد، مستغلا نفوذه عند الجهات الرسمية، فهل يستمر الأخ على موقفه أم له أن يداريه ويكتفي بالإنكار بقلبه؟ أفتونا مأجورين.
ما دمت قد يعني نصحته ونبهت عليه أديت، إن استطعت أن تغادر هذا الدار وتطلب جيران خير وصلاح وهداية تفعل، ولو ببيع هذا الدار، ابذل ما استطعت حتى تفارق هذه الدار المنحوسة. أظنك سمعت قول العالم المسلم لما قال للرجل: انطلق إلى بلدة كذا فإن أهلها يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى قريتك فإنها قرية سوء. هذا جار سوء، وما دام أنه متسلط فلا يأمن أن يؤذيك، ادعه فقط، ويبقى الإنكار بقلبك. نعم،
ما رأيكم نختم بسؤال يا شيخ؟
كيف؟
نختم بسؤال.
كيف؟
أقول نختم بسؤال.
هات سؤالين ثلاثة إن شاء الله.
سائل يقول: هل يجوز قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟
حتى الساعة أنا لم أقف على سنة في هذا، وإنما الذي أعرف الحمد لله على كل حال. نعم،
سائل يقول: هل الرضا واجب أو مستحب؟
الرضا بالقضاء واجب. نعم،
سائل يقول: النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة خاص، والخطيب يخطب فقط ويجوز قبل ذلك؟
الذي عرفته عن أهل العلم أنهم يحرمون هذا لما عرفوه من الأثار فيه، لكن يستثنى من هذا إذا كان أمامه فرجة ويخشى أنها لا تسد إلا بالتخطي فلا بأس. نعم، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.